أنه متصل بالحيوان فهو كجزء من أجزائه. هل هناك خلاف طاهر؟ يجوز بيع الصوف على الظهر. طيب لو قال قائل ما الدليل على الجواز؟ الدليل عدم الدليل. طيب الأخ إيه، هل عدم الدليل يكون دليلا؟ لا أصبح أسألك، هل عدم الدليل يسمى دليلا؟ كيف عدم دليل عدم الدليل كيف؟ فهم أحسنت. نعم يعني عدم الدليل على المنع، الدليل عدم الدليل على المنع. طيب على هذا القول يعني يقول إنه معلوم يشاهد، فهو كل الزرع مثلا يباع فيحصد ولا فرق. كيف نجيب عن أدلة القائلين بالتحريم؟ خالد نعم أحسن. وأقوى التعليم طيب جيد، عنده عشرة أعبد يا شراب، عنده عشرة أعبد قيمهم واحدة، صفاتهم واحدة، أجسامهم واحدة، ألوانهم واحدة، سنهم واحدة، وكأنهم أولاد توم، فباع واحدا منهم غير معين. نعم.
وفي قول آخر أنه إذا كان نفس الصفات
إذا كان نفس الصفات والقيمة فيجوز. طيب وهذا نطبقه على الحديث نهى عن بيع الغرر، هل فيه غرر إذا كان قيمهم متساوية وصفاتهم وأحوالهم؟ طيب عنده 20 سيارة رحمة الرئيس كلها موديل واحد ولون واحد، فباع واحدة منها، قال بعتك حدها السيارات 20,000، ما تقول؟ وين الغرر؟ كله موديل واحد كلها اسم واحد. وين الغرر؟ طيب
يصح البيع لعدم
لا هو انت ثاني
المذهب لا يصح.
نعم طيب لأنه لا ولم التعيين، وعلى القول الصحيح أنه يصح واحد. لو مثلا 10 فناجيل الآن في كرتون كلها واحد فناجيل، كنت بعت عليك فنجان من هذه الفناجيل بعشرة بريال يصح الرحمن يصح السيارة نفس الشيء.
ما تشتغل
عيب هذا، هذا يرد ها؟ لا لا كلها جديدة قرطاسة ما فيه. المهم أنه إذا لم يكن فرق فالصواب الصحيح أن التعيين ليس بشرط، المقصود العلم والمنيع عنه هو بيع الغرر. طيب باع عليه 20 عبدا واستثنى واحدا منهم، استثنى واحد لكن ما عين، ما قال العبد الفلاني، والقول الثاني انت قلت المذهب لا بد ان فيه قول اخر ما شرح، اجل هو محتاط لنفسه الرجل احتاط لنفسه. طيب نعم ها؟ لا شرحناه ما يخل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في جملة ما لا يصح لعدم العلم ولا عبد من عبيده، يعني ولا يصح بيع عبد من عبيده. وذلك لعدم التعيين. لا بد من أن يكون المبيع معينا، فإذا لم يعين فإن البيع لا يصح. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يصح البيع ولو تساوت القيم، يعني لو كانت القيمة واحدة. وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فإن منهم من يقول إذا تساوت القيم صح البيع. وفي هذا القول أيضا شيء من النظر، لأنها قد تتساوى القيم مع اختلاف الصفات. فمثل هذا قيمته 100 لأنه سمين، والثاني قيمته 100 لأنه حامل، والثالث قيمته 100 لأنه كبير الجسم، أليس كذلك؟ تمعنى ولا لا؟ طيب، إذن تساوي القيم في الواقع لا يرفع الجهالة إذا كان المقصود عين المبيع. أما إذا كان المقصود التجارة فإنه إذا تساوت القيم فلا جهالة، لأن التجارة يراد بها إيش؟ الثمن أو القيمة. فإذا تساوت القيم فنعم لا بأس أن نقول إنه يصح البيع إذا كان المقصود التجارة. أما إذا كان المقصود عين المبيع فإنه لا بد أن يعين. وتساوي القيم قد يحصل مع اختلاف الأغراض. وأنا ضربت لكم مثلا شمثة الصور، هذه شاة حامل لكنها هزيلة، وهذه شاة سمينة لكنها صغيرة الجسم، وهذه شاة كبيرة الجسم لكنها هزيلة. القيم واحدة، الحامل رفع قيمتها الحمل، والصغيرة السمينة رفع قيمتها السمن، والكبيرة الجسم القليلة اللحم رفع قيمتها كبر الجسم. لكن قد يكون الإنسان له غرض، قد يكون له غرض بالحامل دون السمينة، أو بالسمينة دون الحامل، أو بالسمينة دون كبير الجسم. فالعبرة إذن بما يعني ممكن أن نقول يجوز أن يبيع عبدا من عبيده إذا لم يفت الغرض، إذا لم يفت الغرض. وأما إذا فات الغرض فلا بد من التعيين. قال ولا استثناؤه إلا معينا. طيب، يوجد الآن بيع يتبايعه الناس يكون عنده كوما من الحبحب، أتعرفونه؟ ويسمى باللغة العامية الجح. لو قال لك بعت عليك واحدة من هذه الكومة بريالين، تخيل. عادة الناس الآن أن البيع صحيح النافذ، وأن المشتري إذا أخذ الحبة التي يريدها أجازها البائع أو منها. لكن البائع قد عرف أن أعلى ما يكون من ثمن هذه المجموعة أن يبلغ إلى ريالين، عارف أنه غير مضمون. فمثل هذا ينبغي أن يقال بالصح، لأن الناس تعارفوا على هذا البيع ولا يرون فيه جهالة ولا غررا. والأصل في المبايعات والعقود، الأصل فيها إيش؟ الحل والصحة. وكل واحد من الناس لا يرى في هذا شيء. وكذلك أيضا شاة من قطيط، يأتي مثلا إلى قطيع من الغنم ويقول له اختر ما شئت 100 ريال من هذه الغنم، هذا أيضا جرى به العرف. ولكنه إذا اختار فإن البائع قد علم أن أعلى ما يكون أن يبلغ 100 ريال. هنا قال ولا استثناؤه إلا معينا، يعني لا يصح استثناء عبد من العبيد إلا معينا. فلو قال بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا فالبيع بيع. ليش؟ أين؟ لماذا؟ لماذا؟ للجهالة. كيف كان هناك جهالة؟ قالوا لأن جهالة المستثنى تستلزم جهالة المستثنى منه. المستثنى منها الآن معلوم أمان عبيد 10، لكن إذا استيث إلا واحد أصبح المبيع إيش؟ مجهولا، لان هذا الواحد ربما يكون ربما تكون قيمته نصف قيمه هذا المجموع، وعلى هذا فلا يصح هذا الاستثناء. كيف الخلاص اذا اردنا ان نستثني واحدا؟ اعيد اقول الا العبد المسمى محمدا او مسمى عبد الله او ما اشبه ذلك، وبهذا يرتفع المحذور. طيب لو قال بعتك هؤلاء العبيد الا هذا واشار اليه، كيف هذا معين؟ بماذا؟ بالاشاره. تمام. طيب وان استثنى من حيوان يؤكل راسه وجلده واطرافه صح يصح؟ اي. وان استثنى من حيوان يؤكل راسه، راسه مفعول للاستثناء، ولهذا لو قال المؤلف رحمه الله وان استثنى راس حيوان ماكول لكان احسن للعباره واوضح، ولهذا غلط بها جهبذ من جهابذة الطلبه. فنقول وان استثنى من حيوان يؤكل راسه، راس مفعول استثنى، وجلده واطرافه يعني الاكارع مثلا، فانه يصح هذا الاستثناء. لماذا؟ لانه معلوم الراس امامنا كانه كومه من لحم، والاطراف كذلك، والجلد كذلك. الجلد وان كان يختلف احيانا بالرقه واللين او السخانه والشفافه، لكنه اختلاف يسير مغتفر. فإذا قال بعتك هذه الشاة إلا رأسها فالبيع صحيح. ولكن المشكل إذا طالب البائع بالرأس وأبى المشتري أن يذبحها. نعم، فماذا نعمل؟ نقول إن كان اشترط ذبحه أجبر عليه، وإن كان لم يشترط ذبحه فإنه يبقى له، وإذا أراد المشتري أن يبيعها يقول من يسوم الشاة إلا رأسه. لماذا؟ لأن رأسه ليس له. نعم. طيب في هذه الحال لو قيل إذا أبى أن يذبح فإن إبقاء الشراكة ضرر، يبقى النزاع دائما، فهل نقول إننا في هذه الحال نقومه ونجبر البائع على قبول التقويم؟ نعم أو لا؟ نقومه، نقول يا جماعة هذا الرأس لو انفرد كم يساوي؟ قالوا يساوي ريالين، وقيمة الشاة 100 ريال. في هذه الحال نجبر البائع، المشتري هو اللي طالب يريد أن تبقى الشاة خالصة ويقول لا أريد أن أذبح الشاة وهو لم يشترط عليه ذبحها، نقول للبائع لا، خذ هذه قيمة الرأس وتبقى الشاة كلها لمن؟ للمشتري. طيب وكذلك يقال في الأكارع والجلد. طيب لو استثنى من حيوان يؤكل أليته، والألية تكون فضة، هل يجوز أو لا؟ على قياس الرأس أنه يجوز، لأن هذا عضو مستقل معلوم بالمشاهدة فيصح. ولو استثنى من العنز ذيلها، هل له قيمة؟ نعم، الآن ليس له قيمة. فعلى كل حال إذا استثنى صح، لكن ليس له قيمة. وقوله إن استثنى من حيوان يؤكل، يؤكل صفة الحيوان، لو أنه استثنى من حيوان لا يؤكل، مثل أن يقول بعت عليك هذا الحمار إلا رأسه، ما يصح لماذا؟ لأنه لا يستفيد من الرأس شيئا، لا يستفيد من الرأس إلا الأكل، والأكل محرم، والمحرم لا قيمة له. وعلى هذا فلا بد أن يكون أن يستثنى من رأسه وجلده وأطرافه مما يؤكل. طيب، المشتري اشترى الشاة إلا رأسها، استثناه البائع الرأس، نعم. فلما ذهب المشتري بالشاة وجد أن الشاة عورة، والعورة عيب ولا لا؟ تنقص به القيمة؟ طيب، قال أنا بفسخ البيع. يقول المشتري أنا أريد أن أفسخ البيع لأنها عورة. فقال البائع العور في الرأس والرأس لي وليس لك الفسخ. فماذا نقول؟ هل له الفسخ أو لا؟ هنا ما في تفصيل أبد، له الفسخ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فلا بد أن يكون هذا العيب مؤثرا في بقية البدن، وإذا قدر أنه لم يؤثر لكونه برأ وانتهى كالعور مثلا، فإنه يؤثر في القيمة، يؤثر في القيمة. وأنا اشتريتها منك بمئة على أنها سليمة، وإذا كانت عورة فستكون بثمانين فتنقص القيمة. وعلى هذا نقول للمشتري الفسخ بعيب يختص بالمستثنى، ولا يمكن للبائع أن يقول هذا فيما استثنيت، ولا يمكن أن ترجع، لأن الدليل كما قلت لكم من جهة الحديث، وإذا قدر أنه قد زال أثر هذا العيب فنرجع إلى إيش؟ تعليل بإيه؟ إلى التعليل بالقيمة. طيب، وعكسه يعني عكس استثناء الأطراف، الآن الرأس يصح استثناؤه، الألية، الأكارع، الشحم، يقول مالف عكسه الشحم والحمل، فلا يصح استثناء الشحم إذا باع الحيوان، وذلك لعدم العلم به لأنه مجهول، مهما كان فهو مجهول. الشحم مختلط باللحم ولا يمكن العلم به إلا بعد أن تذبح ويكشط ويميز، أما وهي كذلك فإنه لا يمكن العلم به. ولهذا إذا قال بعت عليك هذه الشاة إلا شحمها فالاستثناء غير صحيح، وإذا لم يصح الاستثناء إيش؟ لم يصح البيع. طيب، والحمل يعني عكسه أيضا استثناء الحمل، استثناء الحمل لا يصح، مثل أن يبيع عليه شاة حاملة وقال بعتك هذه الشاة الحامل إلا حملها، لأن البائع يعرف أنها شاة طيبة وسيكون إنتاجها طيبا، فقال بعتك الشاة إلا حملها، فالاستثناء لا يصح. لماذا؟ لأن الحمل مجهول، الحمل مجهول فلا يصح استثناء. وهذا هو المذهب، وهو أحد القولين في المسألة. والقول الثاني صحة استثناء الحمل، لأن الحمل جزء منفصل، وإذا استثنيت الحمل فكأنني بعت عليك شاة حائلا ليس فيها حمل. فإن قال قائل هذا يضاد نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الحمل، قلنا لا، لا يضاد، وحاشا لله أن نقول قولا يضاد قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما علمنا بذلك. ولكن الفرق أن بيع الحمل بيع معاوضة. بيع الحمل بيع معاوضة، كل يشاح الآخر. أما الاستثناء فهو استبقاء، لأن البائع ما لم يبع شيئا والمشتري لم يبع شيئا، غاية ما فيه أن البائع استبقى الحمل. والاستبقاء معناه عدم نقل الملك في الحمل، وهذا لا يضر المشتري شيئا. فالصواب جواز استثناء الحمل. فإن قال قائل يمكن أن يكون الحمل اثنين أو ثلاثة، قلنا ولا يضر لأن ما في معاوضة، غاية ما هنالك أنه كأنما باع عليه إيش حيوانا حائلا. وهذا أعني استثناء الحمل يقع كثيرا في الخير، يقع في الخير، ويقع أيضا في البقر، ويقع في الإبل، وربما يقع في الغنم. تكون هذه الأم كثيرة الإنتاج، كثيرة اللبن، في الخيل سريعة العدو، فيريد أن يأخذ من نتاجها. فالصواب أن استثناء الحمل جائز. طيب، إذا استثنى شيئا معينا منه، قال بعتك هذه الشاة إلا رطلا من لحمها، بعتك هذه الشاة إلا رطلا من لحمها، فهل يجوز؟ الفقهاء يقولون لا يجوز، لأن الرطل معلوم واللحم مجهول، واستثناء المعلوم من المجهول يصيره مجهولا. ولكن الصحيح أنه إذا كان قد علم أن هذا المستثنى قليل بالنسبة لبقية الحيوان فإن البيع يصح، لأن رطل من لحم والحيوان يكون 100 رطل ما في ضرر ولا في غرر. لكن لو قال بعت عليك هذه الشاة إلا 30 رطلا من اللحم، واللحم قد يكون 30 رطلا وقد يكون أقل، فهنا الاستثناء غير صحيح لعدم التمكن من استيفائه. أما إذا كان يمكن استيفائه، رطل اللحم يمكن قطعة من الفخذ أو قطعة من العضد ويحصل المقصود. ولهذا نقول إذا استثنى شيئا معينا يمكن إدراكه وتحصيله فلا بأس به. طيب، لو استثنى الكبد، بعتك هذه الشاة إلا كبدها، المذهب لا يصح. والصحيح أنه يصح، لأن هذا الاستثناء استبقى استبقى. فإذا قال ربما تكون الكبد كبيرة أو صغيرة، قلنا هذا نعم وارد، لكن هذا استبقى وهو جزء منفصل منفرد معلوم. طيب، يقول ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ، وبيع الباقلة ونحوه بقشره. يصح بيع ما مأكوله في جوفه كالرمان، في غير الرمان البطيخ، في غير البطيخ ها البرتقال، فواكه، في غير ذلك البيض، نعم وجوز، بس خلاص انت. يصح بيع ما مأكوله في جو، لأنه جرت العادة بذلك وتعامل الناس به من غير نكير، ولأن في فتحه إفسادا له، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وإفساده. فلو قيل لا تبع البيض إلا إذا بقشته، وش يقول؟ خرب. ولو قيل لا تبع البرتقال إلا إذا بقشته، ها أيضا يخرب. لكن ماذا تقولون لو قال المشتري أنا لا أشتري حتى تفتح البطيخة وهو ما يسمى عندهم بالعرف على السكين، فهل يصح؟ نقول نعم يصح، لأن هذه صفقة معينة، صفقة معينة. طيب، يوجد بعض الباعة الآن ولا سيما باعة الحبحب يفتح واحدة منها وينشرها أمام الناس، وإذا رأها الناس وإذا هي حمراء يعني جيدة، هذا يشبه بيع الأنموذج، أليس كذلك؟ يشبه بيع الأنموذج. فإذا باع علي واحدة، باع علي واحدة ثم ذهبت بها إلى البيت ففتحتها وإذا هي أبيض من الغطرة، هل لي أن أرجع عليه؟ نعم. هذا مثله، هذا مثله. المهم له أن يرجع. الظاهر له أن يرجع. وهذا وإن لم يكن شرطا لفظيا فهو شرط فعلي، شرط فعلي. كأن هذا البائع يقول أيها الناس إن هذا الحبحب على هذا الشكل، فالظاهر أن له الرجوع. طيب، يصح. نعم، كرمان. وكذلك أيضا بيع الباقلة ونحوه، عندك الحمص والجوز واللوث. الباقلة ما أعرف، لكن الحمص معروف والجوز معروف واللوز معروف، كله مأكوله في جوفين. وحكى لي بعض الناس قصة غريبة، قال إنه قدم الموز لرجل عامي من حلال ما يعرف، فصار يأخذ القشور ويأكلها ويدع اللب ويقول هذا اللب عبس ما يؤكل. إذن مأكوله في جوفه ولا خارج؟ لا، على رأي هذا الرجل مأكوله خارج، والصواب أن مأكوله في جوفه فيصح. طيب، وبيع الباقلة ونحو في قشره، ودليل هذا أنه يصح بيع هذه الأشياء في قشرها كما ذكرنا قبل قليل، دعاء الحاجة إلى ذلك وتعامل الناس بذلك من غير نكير، ولأن فتحها يكون سببا لفسادها. هناك أيضا دليل من السنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد. حب البر شعير حتى يشتد. ومعلوم أنه بمفهوم الحديث إذا اشتد إيش جاز بيعه. ومأكول السنبل في جوفه ولا خارج؟ في جوفه. إذن يمكن أن نجعل، أن نضيف هذا الحديث إلى التعليلات الثلاثة التي ذكرناها في جواز بيع ما مأكوله في جوفه: بيع الحب المشتد في سنبله، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد. ثم قال: وأن يكون الثمن معلوما، وهذا هو الشرط السابع، أن يكون الثمن معلوما. فما هو الفرق بين المبيع وبين الثمن؟ قيل الثمن ما كان من النقدين، فإذا قلت بعت عليك هذا الثوب بدرهم فما الثمن؟ نعم. طيب، وإذا قال بعت عليك الدرهم بثوب، لا، ثمن الدرهم. يا إخواننا، قلنا يقول بعض العلماء الثمن هو الدراهم والدنانير. إذا قلت بعت عليك هذا الدرهم بثوب، فما هو الثمن؟ الدرهم. وقال بعض العلماء الثمن ما دخلت عليه الباء، الثمن ما دخلت عليه الباء. فإذا قلت بعت عليك ثوبا بدرهم فما هو الثمن؟ بعت عليك درهما بثوب. طيب بعت عليك قلما بساعة، بعت ساعة بقلم، تمام. وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر حتى في عرف الناس أن الثمن ما دخلت عليه الباء. يشترط أن يكون الثمن معلوما كما اشترطنا أن يكون المبيع معلوما. الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر، هذه الدليل. ولأنه أحد العوضين فاشترط فيه العلم كالعوض الآخر، وإنما قلت بهذا القياس لأن العوض الآخر قد وردت أحاديث في عين المبيع المجهول كبيع الحوامل مثلا. إذن لابد أن يكون الثمن معلوما. طيب فإن باعه برقمه كما يفعل الناس بالصيدليات، الصيدليات الآن تبيع بالرقم، قال أعطني الدواء الفلاني، مده إليه، كم القيمة؟ قال برقم. فالمؤلف يقول إنه لا يصح، إن باعه برقمه لم يصح. لماذا؟ لأنه مجهول، إما للبائع وإما للمشتري أو لهما جميعا. فكر، مجهول إما للبائع وإما للمشتري وإما لهما جميعا. لا لا، أنا أقول هذه أقسام، ما أسأل هل هذا أو هذا. هل يمكن أن يكون مجهولا للجميع؟ يمكن، يمكن تكون هذه بضاعة واردة مكتوب عليها من قبل المسؤولين القيمة والبائع لا يدري والمشتري لا يدري. يمكن، يمكن أن يكون معلوما للبائع مجهولا للمشتري. يمكن، يمكن أن يكون معلوما للمشتري مجهولا للبائع. يمكن، لا يمكن، بارك الله فيكم. أنتم الآن قلتم يمكن أن يكون مجهولا للجميع، للبائع والمشتري. فإذا كان يمكن أن يكون مجهولا للجميع أمكن أن يكون مجهولا لواحد منهم، فإذن لا بد أن يكون معلوما. فإذا باع بالرقم فإنه لا يجوز، لا يصح البيع. هذا المذهب. والقول الثاني أنه يصح البيع بالرقم إذا كان من قبل الدولة، بل هذا ربما يكون أشد اطمئنانا للبائع والمشتري، أليس كذلك؟ أما إذا كان الرقم من البائع نفسه هو ليبرق ما شاء على سلعته فهذا لا بد أن يكون معلوما، فالرقم لا يصح. مثل الإنسان مثلا مساعدنا الساعات، كاتب ورقة صغيرة على الساعة 500 ريال، قال المشتري كم تبيعه؟ قال برقمها. يصح أو لا؟ لا يصح، لا يصح. ليش ما يصح؟ لأن هذا البائع ربما يرقم عليها أضعاف أضعاف القيمة، لكن إذا علمنا أن هذا مقدر ومرقوم من جهة مسؤولة فإنه لا شك في جواز البيع بالرقم. طيب لو قال البائع لما سأل المشتري كم القيمة قال مكتوب عليه رقم برقمه، فنظر المشتري وإذا الرقم كثير فأبى أن يشتريها بذلك، يصح؟ يصح. نظر إلى رقمها وإذا هو مناسب فقال قبلت، يصح أو لا؟ يصح، لأنه الآن علم الرقم. وكلام المؤلف في قوله إن باعه برقمه، برقم لا يعرف، حين العقد. كذلك إذا باعه بألف درهم ذهبا وفضة انتبه، قال بعتك بألف درهم ذهبا وفضة ما يصح، قال بعتك بألف ذهبا وفضة يصح، يصح بعتك بألف درهم ذهبا وفضة لا يصح، بعتك بألف ذهبا وفضة يصح. آدم كأنه مشكل عليه هذا، ايش تقول؟ ما اتضح لك؟ إذا قال بألف ذهبا وفضة صح وحمل على المناصفة، كم تكون القيمة الآن؟ 500 درهم وإيش؟ 500 دينار واضح. لكن ألف بألف درهم ذهب وفضة لا ندري كم سيعطينا، ربما يعطينا أكثرها ذهبا والباقي فضة، أو أكثرها فضة والباقي ذهبا ما ندري. لكن لو قال قائل إذا كانت الدراهم والدنانير مقررة كل 12 درهما دينار، فإذا قال بعتك بألف درهم ذهب وفضة صار معلوما سواء من الدنانير أو الدراهم، قلنا هذا صحيح. لكن قد يكون له غرض في أن يكون أكثره دنانير، أكثر الثمن دنانير أو أكثر الثمن دراهم، فيكون له غرض صحيح. وعلى هذا فقول المؤلف إنه لا صح قول صحيح، حتى لو فرض أن قيمة الدراهم من قيمة الدنانير لا تتغير فإنه قد يكون له غرض في إيش؟ في تعيينها في أعيانها. والخلاصة يا خالد مزين معنا ها؟ الخلاصة أنه إذا قال بعتك بألف ذهبا وفضة فالبيع صحيح ويحمل على إيش؟ على المناصب. بألف درهم ذهبا وفضة لا يصح لأنه ربما يجعل الأكثر ذهبا والأقل فضة أو بالعكس. وكذلك لو قال ب100 دينار ذهبا وفضة لا يصح للجهالة. كذلك لو باعه بما ينقطع به السعر لم يصح أيضا، يعني قال أبيعك إياه بما يقف عليه في المساومة فإنه لا يصح. لماذا؟ لأننا لا ندري هل يقف على ثمن كثير أو على ثمن قليل، وربما يأتي شخص يناجش فيرتفع الثمن، وربما يكون الحضور قليلين فإيش؟ فينقص الثمن. ولهذا لا يصح أن يبيعه بما ينقطع به السعر، وقيل إنه يصح، وأن بيعه بما ينقطع به السعر أشد طمأنينة من بيعه بالمساومة، لأن الإنسان يطمئن يقول ما دام الناس وقفوا على هذا السعر فهذا يدل على أن القيمة مطابقة. ولكن في النفس من هذا الشيء، والأقرب أنه لا صح بما ينقطع به السعر، وذلك لأن ما ينقطع به السعر مجهول. لو حصل مناجشة سولع أنت، إذا حصل مناجشة أقول هل يزيد ولا ينقص؟ ولو قل الحاضرون يقول ينقص ولا يزيد؟ لا ينقص. يعني مثلا أنا مقدر أنه ينقطع السعر في هذه السلعة ب1000، فجاء جماعة يتناجشون ربما تصل إلى إلى 2000. كذلك أنا مقدرها ب1000، لكن ضعف حضور الناس، قل حضور الناس، ربما لا تصل 1000. فالجهالة إذن موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة. ولهذا ينبغي أن يقطع بمنع ما ينقطع به السعر. يقول: أو بما باع به زيد. إذا قال: بعتك بما باع به زيد، ونحن لا ندري كم باع، ولهذا قال: وجهلاه أو أحدهما، لم يصح البيع. لماذا؟ لأن بيع زيد مجهول، وهذا هو المذهب. وقيل: إن كان زيد ممن يعتبر بتقديره الثمن فإن البيع بما يبيع به صحيح. يعني مثل إنسان مشهور بالبلد، معروف إنه هو الذي يعرف الأسعار، فقلت: أبيعك كما يبيع زيد، فالقول الثاني أن ذلك صحيح. لماذا؟ لأن هذا أوثق ما يكون. يعني اعتبار الناس بالرجل المشهور الذي قد نصب نفسه لبيع البضائع، اعتبارهم به أكثر من اعتبارهم ببيع المساومة. فالصحيح في هذه المسألة أنه يصح. أما إذا كان زيد من عامة الناس الذين لا يعرفون التجارة، فنعم لا يصح أن نقول: بعتك بما باع به زيد، لأن زيدا قد يغبن فيشترى بأقل، أو بالعكس. عن إيش؟ ترى باعه، يعني باع عليه، مو باع له. نعم، وكله، قال: إذا وقفت فاشتريها لي، ما في شيء، هذه وكالة. هذه وكالة، والوكيل الآن قام ما قام الموكل. فلما بلغت القيمة إلى الحد الذي وقف عليه السعر، صار معلوما للوكيل. نعم.
ما فهمت هذا؟ أو باعه بما ينقطع به السعر.
نعم. باعه بما ينقطع به السعر. كان ببيع عليك هذه الحقيبة، فحرج عليها، أنادي عليها في السوق، فإذا وقفت فقد بعتها عليك به، أي بما وقفت عليه. عرفت؟
خلاص.
نعم. لا، ها أنت تقول ما علمت، تقول ما فهمت. أنا خاطبني لأن أنت مفتوح. هما هو قال ما فهمت، يقول ما فهمت، يعني إني أنا ما فهمت. ما فهمت أنا؟ ما يصح. حرك التاء. ما إيش؟ حرك التاء بين. بالضم؟ إذا ما فرق بين ما عرفت وما علمت، ليش تقول ما عرفت وتقول ما علمت؟ طيب هات اللي عندك. يعني بعض الناس الله يوفقنا وياهم يريدون أن يتكلموا باللغة العربية فيفسدون اللغة العربية ويتركون لغتهم. اجتهد، لكن خلي يصير عندك علم. لا، ما هو اجتهد. طيب، أين البائع؟ رجل أعمى ولا يدري وش الرقم، والمشتري رجل بصير يقرأ الرقم، فقال: بعتك برقم، صار معلوما للمشتري غير معلوم للبائع.
نعم.
نحن قلنا انه يصلح بشرط ان يكون المستثنى قليلا بحيث نعلم انه سيكون الاستثناء صحيحا. صحيح صحيح ما في شك مو واضح يعني كلام الفقهاء مو واضح. نعم يضرب ايش؟
يضرب
بالشعر. نعم المشتري عارف ان غالبا ان الحامل يكون معها فتور يكون معها مرض. اذا تلفت فانه لا يضمن البائع والمشتري شيء لانها في ملكه ولا يضمن المشتري للبائع شيئا لانه لم يملكها البائع من جهته.
Thank you.